بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في أن المستفاد من أخباري لا تعاد هل هو تعدد الأمر أم وحدة الأمر، وهل أن فيها إطلاقان لمورد الإخلال العمدي أم لا؟ وذكرنا سابقا أن في مقام الدلالة جهات ثلاث: الجهة الأولى في أن المحتمل ثبوتان، وجود أمرين، فهل مقام الإثبات أي مقام دلالة حديث لا تعاد ينسجم مع ذلك أم لا؟ وخلصنا إلى أن مفاد حديثي لا تعاد لا ينسجم مع فرضي أو دعوى تعدد الأمر، ولكن بعض الأجلة عليكم السلام في أصوله أشكل إشكالا ثبوتيا على دعوى تعدد الأمر، وبيان ذلك أننا بعد أن فرضنا أن السنان مأمور بها أمرا نفسيا، فالأمر الآخر إما أمر نفسي بالفرائض أو أمر نفسي بالمجموع من السنن والفرائض. فإن كان المدعى هو الأول أن هناك أمرين نفسيين أمرا بالسنن وأمرا بالفرائض، غاية ما في الباب أن المأمور به بالأمر الأول السنن في ظرف الفرائض، بحيث لو أتى بالفرائض من دون السنن فقد فات عليه موضوع امتثال الأمر بالسنن. لأن موضوعها حال الإتيان بالفرائض، فأفاد بأن لازم هذه المقالة تعدد الإطاعات والعصيانات، فإنه مع فرض تعدد الأمر وأن هناك أمرا نفسيا بالفرائض وأمرا نفسيا بالسنن حال الفرائض، فإن أتى بالسنن والفرائض فقد صدرت منه إطاعتان، وإن ترك الصلاة من الأصل فقد تعدد منه العصيان. وإن كان الأمر الآخر أمرا بالمجموع، أي أن الصلاة ذات مرتبتين كما في تعبيرات المحقق الحائري قدس سره، المرتبة الكبرى وهي الصلاة المشتملة على الفرائض والسنن، والمرتبة الصغرى وهي الصلاة المشتملة على الفرائض مع بعض السنن أو بدونها. وهناك أمر نفسي بالمرتبة الكبرى وأمر نفسي بالمرتبة الصغرى، فلازم ذلك ورود أمرين نفسيين على متعلق واحدين، حيث إن الفرائض أو فقل حيث إن السنن مورد لأمرين نفسيين، أمرا نفسيا بالسنن أمرا نفسيا بالمجموع، وتعلق أمرين نفسيين بشيء واحد وإن كان الفرق بالإطلاق والتقييد محال. مطلق ومقيد يعني أن هنا السنن لا بشرط، هنا السنن مع الفرائض. وإن ادعي أن الأمر النفسي بالمجموع من السنن والفرائض ينحل إلى أمر غيري بالسنن لا إلى أمر نفسي بالسنن، فمقتضى كونه أمرا غيريا أن السنن شنو؟ جزء من المركب، ومقتضى جزئيتها بطلان المركب بفقدها، وتحقق العصيان بذلك، وهذا لا يجتمع مع دعوى الصحة. فهذا هو الإشكال الثبوتي على تصوير أن هناك أمرين، أمرا بالفرائض وأمرا بالسنن حال الفرائض. ولكن يلاحظ على هذا الإشكال، يمكن لمن يرى إمكان هذه الدعوة كالسيد الأستاذ دام ظله أن يجيب باختيار الشق الأول، وهو أن هناك أمرين نفسيين أمرا بالفرائض أمرا بالسنن حال الفرائض، ويلتزم بتعدد الإطاعات والعصيانات، وهذا مما لا محذور في أن قال تعددت الإطاعة وتعددت المعصية. ويمكن له أن يختار الشق الثاني، وهو أن هناك أمرين، أمرا بالسنان وأمرا نفسيا بالمجموع، ولازم ذلك ورود أمرين نفسيين على طبيعة واحدة، وهذا أيضا لا مانع منه، إذ لا مانع من اجتماع الوجوبين على محل واحد أو على مطلق ومقيد، إلا محذور لغوية، وإلا فاجتماع المثلين مما لا موضوع عليه في القضايا الاعتبارية. ومحذور اللغوية يكفي في ارتفاعه أن لأحد الأمرين محركيتان على فرض شنو؟ على فرض عدم وصول الآخر لهذا المكلف. فمتى ما اعتقد المكلف عدم ورود أحد الأمرين عليه كان الأمر الآخر شنو؟ محركان، وهذا كاف في رفع اللغوية. كما يمكن له اختيار الشق الثالث، وهو أن يقال هناك أمر نفسي بالمرتبة الصغرى وأمر نفسي بالكبرى، إلا أنه ينحل إلى أمر غيري بالصغرى أيضا، وغاية ذلك أن من لم يأتي شيخ إبراهيم أن من لم يأتي بالسنان لم يمتثل الأمر بالمركب، فالمركب باطل لأنه لم يأتي ببعض أجزائه وهي السنان، لكن هذا لا يعني أن عمله باطل بلحاظ جميع الأوامر، حيث إن هناك أمرا نفسيا بالصغرى فبلحاظ الأمر الآخر يكون شنو؟ ممتثلان. فتحصل أن هذا وإن كنا أخذنا الكتاب من شيخ إبراهيم البارحة علشان هذا الإشكال، بس هذا الإشكال مات. فتحصل أن هذا الإشكال غير وارد ثبوتان على مبنى من يرى إمكان تعدد الأمر، فالإشكال ينحصر في الإشكال الإثباتي، وهو ما ذكرناه في البحث السابق، أن ظاهر سياق حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمسة أن هناك مركبا مأمورا به بأمر واحد، وأن الإخلال بسنن هذا المركب لا يضر بصحة فرائضه، فليس هناك أمران وإنما هناك شنو؟ أمر واحد، وسيأتي مزيد تدقيق في هذه النكتة. هذا تمام الكلام يا شيخنا في الجهة الأولى، وهي هل يمكن استفادة تعدد الأمر من حديث لا تعاد أم لا؟ الجهة الثانية وهي هل لحديث لا تعاد إطلاق وشمول لموارد الإخلال العمدي، بحيث لولا الإجماع على أن من أخل بصلاته عمدا فسدت صلاته، لولا الإجماع على ذلك لقلنا بأن مقتضى إطلاق لا تعاد هو صحة صلاته، كما ذهب إلى ذلك الجنو الميرزا الشيرازي قدس سره. وهنا نتكلم أولا عن وجوه الشمول، ثم نتكلم عن وجوه عدم الشمول، حيث اختلفت الكلمات بين من ذكر وجوها لإثبات شمول لا تعاد، وبين من ذكر وجوها لإثبات عدم شمول لا تعاد لمورد الإخلال العمدي. فهنا مطلبان، المطلب الأول، هناك وجوه ثلاثة لإثبات شمول لا تعاد لفرض الإخلال العمدي. بارك الله فيك يا شيخ إبراهيم. الوجه الأول أن الجمع بين الدليلين يقتضي ذلك، فمن جهة لدينا إطلاق في أدلة الجزئية والشرطية، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة، إذا قوي فليقوم، وأمثال ذلك. فمقتضى الإطلاق في أدلة الجزئية والشرطية فساد الصلاة ما لم يأتي بهذا الجزء أو الشرط، وعندنا إطلاق لا تعاد، ومقتضى إطلاق لا تعاد صحة صلاته وإن ملوياي وإن أخل عمدا. فمقتضى الجمع بين الإطلاقين أن نقول بأنه مأمور بالمركب التام ما لم يأتي بالمركب ناقص. فمقتضى إطلاق أدلة الجزئية أن المأمور به الأول هو المركب التام، ومقتضى إطلاق لا تعاد أنه لو أتى بالمركب الناقص ولو لم يكن مأمورا به سقط شنو؟ سقط الأمر بالمركب التام. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال نفس الأمر بالصلاة يقتضي ذلك، فإن قوله أقم الصلاة مطلق، أي متى ما صدق على العمل الذي أتيت به أنه صلاة فقد امتثلت الأمر. فمقتضى إطلاق أقم الصلاة سقوط هذا الأمر ولو بالامتثال الناقص. ولكن هذا الوجه الثاني يحتاج إلى تأمل، والسر في ذلك أننا تارة نقول بأن أقيم الصلاة مهمل من ناحية الإتيان بالناقص وعدمه فلا نظر له لذلك، بل هو في مقام بيان مطلوبية أصل المركب، وأما لو وقع امتثال الناقص فما هي وظيفتك فهو ليس في مقام البيان من هذه الجهة، فهو مهمل من هذه الجهة، إذن فلا يستفاد منه صحة الامتثال أو عدم صحة سقوط الأمر أو بقاؤه. وتارة نقول بأن قوله أقم الصلاة لا مطلق وليس مهمل، فقوله أقم الصلاة لا بشرط من ناحية أنك أتيت بامتثال ناقص أم لم تأتي، وحينئذ يأتي التنظر، وهو هل أن عنوان الصلاة لوحظ على نحو المشيرية أو لوحظ على نحو الموضوعية. فإن لوحظ عنوان الصلاة على نحو المشير لمجموع الأجزاء والشرائط فمقتضى إطلاقه شنو؟ العكس، لأنه يقول أقم هذا المجموع من الأجزاء والشرائط فلا يسقط الأمر إلا بإقامة هذا المجموع، وحينئذ فمقتضى ذلك أن لا يكون الامتثال الناقص مسقطا للأمر. وأما إذا قلنا بأن عنوان الصلاة لوحظ على نحو الموضوعية، يعني أقم ما يصدق عليه صلاة أو ائت ما يصدق عليه صلاة، نعم بناء على هذا المبنى يقال بأنه ما دام متعلق الأمر ما يصدق عليه أنه صلاة، فمتى أتى بالفرائض مع السنن أو بدونها، مع بعض السنن أو بدونها، فقد تحقق شنو؟ مصداق الصلاة. وأما ما ورد في بعض السنن من لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أو لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة، فليس المقصود من نفي الماهية، وإنما المقصود منه شنو؟ نفي هذه المرتبة، بمعنى أن المرتبة التامة من الصلاة لا تتحقق إلا مع فاتحة الكتاب أو مع إقامة الصلب. الوجه الثالث،
سيدنا موالى الذي يقول برجوع لا أقم الصلاة يرى أن الطائفتين قد تساقطتا ويرجع إلى العموم.
لا لا لا، هو يقول من الأول وجهي في بيان الصحة هو شنو؟ هو الأمر بالمركب، سواء صح الجمع العرفي بين أدلة الأجزاء والشرائط وبين حديث لا تعاد أو ما صح الجمع العرفي، لأنه سيأتي من عندنا أن هذا مو جمع عرفي، ليس الجمع بين دليل حديث لا تعاد وأدلة الأجزاء والشرائط بحمل أدلة الأجزاء والشرائط على ما لم يأتي بالمركب ناقص، هذا ليس جمعا عرفيا، سيأتي بيان ذلك. صاحب هذا الوجه يقول تم هذا الجمع العرفي أم لم يتم؟ أنا عندي وجه آخر، وهو التمسك بإطلاق الأمر بالمركب أقم الصلاة. الوجه الثالث ما ذكره السيد الإمام قدس سره في بحث الخلال من أنه لولا دعوى الانصراف لكان ظاهر قوله لا تنقض السنة الفريضة هو الشمول حتى لحال الإخلال العمدي، والسر في ذلك ما ذكرناه سابقا من النكتة، وهي أن ظاهر لا تنقض السنة الفريضة أن من أخل بالسنة بما هي سنة فإن ذلك لا يوجب شنو؟ نقض الفريضة، وهذا هو مقتضى أصالة الموضوعية في العناوين، أن الملاك في سقوط الأمر أن يكون الإخلال شنو؟ بالسنة، فالإخلال بالسنة بما هي سنة هو المسقط للأمر. فإذا استظهرنا من الدليل ذلك وهو الظاهر بمقتضى أصالة الموضوعية في العناوين، فمقتضى شنو؟ مقتضى أنه لا فرق بين العمد وغير العمد، لأن النكت أن يخل بالسنة بما هي سنة، فلو قيدتم ذلك بأنه شنو؟ من أخل بالسنة حال العذر، إذن لم يكن للسنة موضوعية. فمقتضى الموضوعية للسنة أنه شنو؟ أن المدار في سقوط الأمر على ذلك، على الإخلال بالسنة من حيث هي سنة، وهذا شنو؟ يمتد لحال العمد وحال العذر معا، وإلا لو خصصناها بحال العذر فلا موضوعية للإخلال بالسنة بما هي سنة، بل للسنة عن عذرين، لا للسنة من حيث هي، وهذا مناف لأصالة الموضوعية.
الفرائض حتى مع العذر
صار شيء ثاني عجل، ما صار هو ما استظهره. ويقول ظاهر الدليل والسنة ولا تنقض السنة الفريضة أن المناط في سقوط الأمر الإخلال بالسنة بما هي سنة، بعد لا تروحوا الفرائض ما لنا علاقة، طرف الآخر شنو؟ ظاهر الدليل الإخلال بالسنة من حيث هي سنة، هذا المعنى إنما يتم إذا عممنا لحال العمد وحال الجهل، اللي إذا حال العذر صار للسنة عن عذر لا للسنة بما هي سنة.
نوضع موضوعية، نقول موضوعيتها في مقابل الفريضة.
لا تعترض على الإمام يا شيخ إبراهيم، ترى ينقص العرفان منك وما يخالف، تفضل.
في مقابل الفريضة يكفي، هل مقدار من الموضوعية يكفي أنه في مقابل الفريضة أن الفريضة ولو أن كانت عن عذر لا يسقط الأمر بها، أما هذه عن عذر يسقط الأمر بها، هذا يكفي في أن لها موضوعية في مقابل الفريضة.
الموضوعية للسنة يعني
إيه؟
للإخلال بالسنة
إيه؟
بما هي سنة،
بما هي سنة ولكن عن عذر في مقابل الفريضة.
خب على عباس كلام شيخ إبراهيم وجيه وسيأتي إن شاء الله. هذا ما أفاده قدس سره، ولكن يلاحظ على ما أفيد في هذا الوجه أنه إذا كنا نحن وحديث لا تعاد مع غمض النظر عن الروايات الأخرى، فهناك قرينتان، قرينة لفظية وقرينة سياقية، تدلان على أن مثل هذه الكبرى وهي لا تنقض السنة الفريضة لا شمول فيها لحال الإخلال العمدي. أما اللفظية فإن قوله لا تنقض السنة الفريضة إنما يشمل حال العمد إذا كان هناك تعدد في الأمر، أو كان الإتيان بالناقص مانعا من استيفاء ملاك الأمر بالصلاة، ولا يتصور أن يصح العمل مع الإخلال العمدي إلا بأحد، قولوا ياي هذين الوجهين. فإن من أتى بالناقص مع مطلوبية التامين لا يتصور منه أن ما أتى به مسقط للأمر إلا بأحد هذين الوجهين، أن يكون هناك تعدد في الأمر وقد امتثل أمرا وإن عصى أمرا آخر، أو أن الأمر واحد لكن متى ما أتى بالناقص امتنع شنو؟ امتنع استيفاء ملاك التام. وهذه العبارة يا شيخنا الشيخ إبراهيم، وهذه العبارة وهي لا تنقض السنة الفريضة نافية لكلا الاحتمالين. أما الاحتمال الأول وهو احتمال شنو؟ احتمال تعدد الأمر، فإنه لو كان هناك أمر بالفرائض وأمر بالسنن فعدم ضائرية أحدهما بالآخر بالبداهة، لأن أساسا الأمر متعدد فلا يحتاج أصلا إلى البيان. فلا حاجة هناك إلى أن يقال لا تنقض السنة الفريضة. لما؟ لأن عنوان السنة وعنوان الفريضة حينئذ لا موضوعية له، بل الموضوعية لتعدد الأمر. فحيث إن هناك أمرا بالفرائض وإن هناك أمرا بالسنن، فمن الطبيعي أن يكون إصيان أحدهما غير ظاهر بامتثال الآخر، سواء كان الجميع من باب السنن أو الجميع من باب الفرائض أو مختلفين. فلا يبقى أي موضوعية لعنوان الموضوع، لعنوان السنة والفريضة أصلا، وهذا خلاف الظاهر. فإن ظاهر قوله لا تنقض السنة الفريضة أن عدم ضائرية الإخلال بالسنة بسقوط الأمر بلحاظ أنها سنة، لا بلحاظ أن لها أمرا شنو يخصها. وأما الاحتمال الثاني وهو دعوى أنه إن أتى بالناقص امتنع عليه استيفاء ملاك الدم، فهو أيضا منفي بذلك، لأن ظاهره أن من أتى بالسنة لم يخل بالملاك، فملاك الصلاة باق ببقاء الفرائض، لا أنه امتنع عليه استيفاء الملاك. فمن امتنع عليه استيفاء الملاك لا يقال له لا تنقض السنة الفريضة، بل يقال له إن السنة إذا حصلت امتنع عليك، خلاص امتنع عليك إدراك الفريضة، لا أن السنة إذا لم تحصل منك فيكفيك شنو حصول الفرائض. إذن هذا اللسان وهو قوله لا تنقض السنة الفريضة ظاهر عرفان في أنه حقق الملاك المطلوب من الأمر، فلأجله سقط الأمر، لا أنه شيخ إبراهيم لا أنه امتنع عليه استيفاء الملاك بالإخلال بالسنة. فالنتيجة مقتضى هذه القرينة الإسنادية، يعني لا تنقض السنة الفريضة، هو عدم شمول لا تنقض السنة الفريضة لحال الإخلال العمدي، فإن الشمول فرع هذين الوجهين وكلاهما منفيان بظاهر هذه الفقرة. وهناك ظهور سياقي وهو قوله في صدر الرواية شنو شيخ إبراهيم أحسنت لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، فإن ظاهر الاستثناء أن هناك أمرا واحدا بمركب مشتمل على خمسة وغيرها، وأن الإخلال بغير الخمسة غير ظاهر بامتثال الأمر بالصلاة بخلاف الإخلال بها. فدعوى شمول لا تنقض السنة الفريضة لفرض الإخلال العمدي بوجه طبعا هذا ما يشمل كلا الوجهين، هذه القرينة السياقية، بوجه تعدد الأمر مناف للقرينة السياقية. وأما ما ذكره هو قدس سره من أن مقتضى الموضوعية بين الفريضة والسنة شمول هذه الكبرى لحال الإخلال العمدي، فيرد عليه ما أفاده العرفاني الشيخ إبراهيم ذكره جمع من الأعلام من أن غاية ما تقتضيه أصالة الموضوعية أن للسنة مدخلية، لأنها تمام الموضوع في ذلك، فمقتضى أن لها دخلا أن الإخلال بها عن عذر مفسد، بينما الإخلال بالفريضة عفوا أن الإخلال بها عن عذر غير مفسد، بينما الإخلال بالفريضة مفسد على كل حال. إلا أن يتراجع شيخ إبراهيم عن إشكاله بعد حينئذ بعد
ما
دام في أيام التشريق لو انتهت أيام التشريق. خب موفقين إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المطلب الأول، وهي الوجوه التي طرحت لإثبات شمول لا تعاد لفرض الإخلال العمدي. المطلب الثاني وهي الوجوه المذكورة لبيان عدم شمول لا تعاد لفرض الإخلال العمدي، وهي 9 وجوه. الإعلام بعد تعبوا يا شيخ إبراهيم، مو منه الطريق
تعب ولا استفاد.
الوجه الأول دعوى أن مقتضى قرينة الامتنان وهي ورود لا تعاد مورد الامتنان اختصاصها بفرض الإخلال عن عذرين، ولا شمول فيها لفرض الإخلال العمدي. وهذه الدعوة لا بد لنا من تحليلها والتأمل فيها، كما ذكرنا ذلك في الأصول في بحث حديث الرافع وبيان ذلك يا شيخ إبراهيم. هل أن مصب الامتنان في عالم الامتثال أو أن مصب الامتنان في عالم الجعل؟ فإن كان المنظور إليه في قرينية الامتنان مقام الجعل، بمعنى أن في هذا الجعل وهو صحة الصلاة مع الإخلال بالسنة شنو؟ امتنانان. فلعل الامتنان في شنو؟ فلعل الامتنان في تقيد، في تقيد السنة بما إذا لم تأتي بالفرض ناقص، أي أن جزئية السنة ليست جزئية مطلقة وإنما هي جزئية مقيدة بما إذا لم تأتي بالناقص. فمثلا ففاتحة الكتاب جزء من الصلاة ما لم تأتي بالمركب الناقص، وفي هذا التقيد شنو؟ امتنانه. إذن فما دام الملحوظ الامتنان يا شيخ إبراهيم، فما دام الملحوظ الامتنان بالنظر لمقام الجاعل، فمن أين صح لكم أن تقولوا بأن الامتنان في مقام الجاعل مختص بفرض الإخلال شنو؟ عن عذر. بل قولوا لعل الامتنان في التقيد، وهو أن المولى قيد جزئية السنة بما إذا لم يأتي بالفرض النقص، وفي هذا التقييد امتنانه ومقتضاء الشمول لفرض الإخلال العمدي أيضا. وإن كان المنظور الامتنان بلحاظ مقام الامتثال، بمعنى أننا لو قلنا يا سيدنا يا سيد الرميلة، أننا لو قلنا أن المطلوب من المكلف الصلاة التامة، فإن أخل بها وأتى بالفرض الناقص فالشارع يمتن، وإلا الجعل ما تغير. الجعل وشنو؟ الجعل باقي، يعني أن جزئية كل سنة جزئية مطلقة، وما أتى به ليس امتثالا أصلا، مع ذلك الشارع الشريف يقول بأن ما أتى به وإن لم يكن امتثالا بل كان عبثا وخللا، مع ذلك أنا أمتن عليه بسقوط الأمر، فهو ناظر لمقام الامتثال. فهنا يتجلى الامتنان، يعني هناك تحليل لكلامه، فهنا يتجلى الامتنان فيقال إذن تصحيح عمله مع عدم سقوط العقوبة عن خلاف الامتنان، بأن يقول الشارع سقط الأمر لكن يستحق العقوبة لأنه لم يأتي بالمركب التام. فبما أن لا تعاد وارد مورد الامتنان فلا معنى للامتنان بإسقاط الأمر مع بقاء استحقاق العقوبة. فإما أن تقولوا برفع اليد، قولوا ياي عن استحقاق العقوبة، وهذا خلف صدور المعصية من بترك الأمر بترك امتثال الأمر بالمركب التام، وإما أن تقولوا برفع اليد عن شمولها لفرض إخلال العمدي وهو المتعين. إذن مقتضى ورودي لا تعاد مورد الامتنان عدم شمولها لحال الإخلال العمدي، إذ لا معنى للامتنان مع إبقاء استحقاق العقوبة. ولكن قد يقال إن في هذا الحكم الوضعي شيخ إبراهيم، وهو سقوط الأمر في نفسه شنو؟ امتنانه، حيث تترتب عليه آثار وضعية أخرى كما في المترتبين. فإذا افترضنا أن الأمر بصلاة الظهر قد سقط، صح منه الإتيان بصلاة العصر وإن كان مستحقا للعقوبة، كما أنه لا يجب على ولده الأكبر مثلا القضاء عنه، فيكفي في تحقق الامتنان ترتب أثر على هذا حكم الوضعي ألا وهو سقوط الأمر. وإن لم يكن امتنانا تاما شاملا من جميع الجهات فإنه لا يستفاد من لا تعاد أنه من أخل فهو محفوف بالامتنان من قرنه إلى قدمه. والحمد لله رب العالمين.
بس هذا التوجيه سيد أحسنتم وغفر الله، بس هذا مو خلاف يعني لا يعني خلاف الطاوله يعني الامتنان والسبق إذا كان الإثم.
أحسنتم شيخنا جليل.
إذا كان الإثم